نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هدي إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن أستهل هذا اللقاء، أحب أن أقول قول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالبعض يقول أن محصول الفول والقمح هبط إلى 50% أو يزيد. هذا بسبب ماذا؟ بسبب عدم إخراج الزكاة، بسبب أن يأكل الفلاح جسر جاره، بسبب إقامة الأفراح بالبدع والمخالفات كالطبل والزمر والرقص والاختلاط، بسبب أن الرجل إذا أراد أن يزوج ولده ذهب إلى البنك الربوي فاستدان منه بالربا، بسبب أن الرجل إذا أراد أن يزوج ابنته ذهب إلى البنك الربوي ليحضر لها الغسالة والبوتاجاز والتلفاز وما كان على شاكلة ذلك من هذه الأشياء. أيها الأحبة، إن هذه الأمور لم تحدث إلا بسبب ذنوبنا. مات الأب الفلاني، مات الجد الفلاني، ماتت الزوجة الفلانية، أقمنا الصرادق والمقرئ وطقم القهوة وما كان على شكل ذلك. مات فلان فيؤكل ميراث البنات، إذن هبوط محصول الفول والقمح وما كان على شاكلة ذلك بسبب هذه الأشياء التي ذكرت شيئا منها، ولم أذكرها كلها ولكن ذكرت شيئا منها. فخلاصة القول كما تعلمون أنتم: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. وما من أحد فينا يحدث له إشكال على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجتمع ككل إلا وله سبب كبير في حدوث هذا الإشكال، إما تقصيره في الواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى علينا، وإما وقوعه في الذنوب التي نهانا الله تبارك وتعالى عنها. ولذلك أنا بدأت الكلام بآية وقول مأثور، أما الآية: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأما القول المأثور والذي يقال أنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فنسأل الله تعالى أن يتوب علي وعليكم، وأن يردنا إلى الله ردا جميلا. والواجب علينا معاشر الخطباء والمحاضرين والدعاة والكتاب والذين يظهرون في الإعلام المرئي الذي يسمى بالتلفاز، والإعلام المسموع الذي يسمى بالمذياع أو الراديو والإعلام المقروء كالمجلات والجرائد، الذي مما يجب على هؤلاء أن ينبهوا أنفسهم وأن ينبهوا الأمة أن سعادة هذه الأمة ملوكا ومملوكين، أمراء ومأمورين، رؤساء ومرؤوسين، قادة ومقودين، عربا وعجما، سعادتهم في العودة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا. فإن من الفساد الذي شاع في البلاد والعباد مثلا أننا إذا رأينا شابا قد تخرج من الجامعة وهذا الشاب قدم أن يكون مدرسا، فإن كان ملتحيا لا يعين مدرسا، لا يعين مدرسا. لماذا؟ لأنه سيأخذ بيد الجيل الذي أمامه إلى التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وإذا كان المدرس الملتحي قديم حول من التدريس إلى الإدارة حتى لا يكون هناك جسر من المودة والمحبة والألفة بينه وبين الطلاب. بها أنت قد شفت ووصلت من العمر 50 عاما و45 سنة وأنت تذكر الآن وأنت رجل ذو زوجة وأولاد أن أستاذك الفلاني فعل كذا وصنع كذا وأخبركم بكذا وأرشدكم إلى كذا ووجهكم إلى كذا. فالمدرس يا إخوان له أثر كبير جدا في نفوس الطلاب. فإذا كان المدرس يشرب السجارة فإن الطالب سيقتدي بمدرسه لأنه سيعتقد أو سيظن أن السجارة من علامات الكمال للأستاذ والرجولة. وإذا كان المدرس حليق اللحية والشارب فكذلك الولد سيظن أن هذا من الأناقة والوسامة والجمال والشياكة وما شابه ذلك من تلك الكلمات التي يرددونها في هذا الزمان. وإذا قابل الطالب أستاذه في الشارع أو في دكنس أو المنصورة وإذا به يجد زوجته معه متبرجة سافرة والعياذ بالله، فيغلب على ظن هذا الطالب الذي في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أن هذا هو الذي ينبغي أن يكون في الزوجات والبنات والأمهات، وذلك لأن المدرس هو مرب قبل أن يكون معلم، هو مرب قبل أن يكون معلم. ولذلك هم يزعمون أن الوزارة اسمها وزارة التربية والتعليم، فذكرت التربية قبل أن يذكر التعليم، فأين التربية لمن؟ أين من سيربي وهو في أمس الحاجة إلى أن يربى إلا من رحم رب عصمه. ثم إن المدرس لو كان من أهل العلم الشرعي، لو كان من أهل الاستقامة، لو كان من أهل الهدى، وهذا المدرس كان يخطب في طابور الصباح بكلمات توجيهية مسددة وله كلمات مسددة في الفصل، مدرس رياضيات، إنجليزي، مدرس جغرافيا، تاريخ، لغة عربية، كيمياء، أحياء، طبيعة، فله 10 دقائق في نهاية الحصة أو 5 دقائق يوجه فيها الطلاب إلى الآخرة، إلى الآخرة. فهذا المدرس بكل أسى وأسف يكون كما يقولون تحت الميكروسكوب، تحت الميكروسكوب. لماذا؟ لأنه رائد من رواد الخير، لأنه رائد من رواد الخير يسعى أن يغرس حب الآخرة وحب الصحابة في نفوس الأبناء. والله وبالله وطالله نحن في أمس الحاجة إلى هؤلاء المدرسين. ثم إنك تذكر يوم أن كنت طالبا منذ 40 عاما وأنت في المرحلة الابتدائية كنت تحترم مدرسا وتخشاه، فإذا لاقيته في الطريق ذهبت من شارع آخر أو كذا. وكان هذا المدرس ممكن أن يوقع العقاب عليك، فإذا ما علم أبوك مسكك من يده وقال للمدرس أنت عليك أن تكسر وأنا علي أن أجبر أو أجبر. هكذا كان أبوك يقول. ولذلك أنت صرت طبيبا، صيدلانيا، مهندسا، مديرا، مضارا، مدرسا. لماذا؟ لأن أباك كان متفق مع أستاذك على أن يربيك وبعد التربية يعلمك، وبعد التربية يعلمك. أما لما صار الولد يفرغ عينه من أستاذه وليس هناك مثقال ذرة من احترام. وكما قال القائل أحمد شوقي: قم للمدرس وفيه التمجيد، كاد المدرس أن يكون رسولا. ولا شك أن هو رسول خير، وليس رسول بمعنى أنه أوحي إليه بشرع وكلف بتبليغه، هو رسول تربية، هو رسول تعليم، هو رسول هدى بهذا المعنى يعني. ولكن رحم الله شيخنا كشك حيث قال: وقد وصل الحال بالطلاب، قم للمدرس وفيه التلطيشة، كاد المدرس أن يكون شويشا. هذا هو الواقع الذي نعيشه. ولقد بذل أعداء الإسلام جهودا، ومن جهود أعداء الإسلام التي بذلوها ما يسمى بمدرسة المشاغبين. هذه المسرحية قد بثت على الناس منذ 30 عاما على وجه التقريب، فما كان من الطلاب في جميع المراحل الدراسية الثانوية والإعدادية والابتدائية إلا أن ترجموا هذه المسرحية ترجمة عملية. وأنا رأيت ذلك بأم عيني يوم أن كنت طالبا في الفصل. ما كان إلا أن هناك طالب ربط حبلا في رجل كرسي، ولما أراد المدرس أن يجلس عليه سحب الكرسي فوقع المدرس فكانت رجلاه في السماء ورأسه في الأرض. نعم، رأيت ذلك بأم عيني وأنكرته وشجبت ذلك، وأنكرت ذلك على الطالب جدا وكلمته بشدة. وكان بكل أسى وأسف الفصل مشترك بنين وبنات، وكان القلم قد جرى علينا، فكان موقفا محرجا للمعلم في غاية الحرج، في غاية الحرج. وهذا من جهود أعداء الإسلام التي يبذلونها عبر الشاشات الحقيرة ليأخذوا بيد الشباب من الهدى إلى الضلال، نسأل الله السلامة والنجاة. وبكل أسى وأسف أقول أن المعلم الذي وفر فيه الخير يوضع تحت الميكروسكوب ويتجسس عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. علاج كل ما نحن فيه هذا أن نعود إلى الله وأن نجدد التوبة إلى الله عز وجل. ليسوا مدرسين وطلاب فحسب، ليسوا فلاحين وصيادين فحسب، بل على كل شرائح المجتمع على مختلف طبقاتها ومستوياتها أن يعلنوا توبة فردية وجماعية إلى الله عز وجل بالإقلاع عن الذنوب والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها ورد المظالم الحسية والمعنوية إلى أربابها، على أن يكون ذلك قبل الوقت الخاص والغرغرة وقبل الوقت العام وطلوع الشمس من مغربها بالإخلاص لله تعالى وليس لمصلحة من مصالح الدنيا أو للحفاظ على شخصيتك في كصاحب مكانة اجتماعية. لا، إنما يكون ذلك لله تبارك وتعالى، القائل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أيها الأحبة، هذا ما أردت أن أجعله بين يدي درسي قبل بداية هذا الدرس نظرا لما وصلني من بعض إخواننا. ثم أقول وبالله تعالى وحده التوفيق: كسالف عهدنا نتذاكر سويا فيما تدرسنا. فالسؤال الأول: أنس بن مالك كم خدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ 10 سنين. والسؤال الثاني: أذكر 4 من خدام النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. أنس بن مالك وثوبان مولى النبي عليه الصلاة والسلام وربيع بن كعب الأسلمي أبو فراس وربيع، ومن كان؟ أبو مويهبة. هؤلاء من خدام النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث: ما قرابة أنس بن النضر بأنس بن مالك؟ تفضل. عمه السؤال الرابع، اذكر ما قاله أنس بن نضر فيما يتعلق بتغيبه عن بدر وفيما هو قادم. تفضل.
لقد عرفت عن أول قتال المقاتل الأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير، فلكن عشت إلى قادم ليرعن الله ما أصنع.
لقد تغيبت عن بدر ولئن عشت إلى قابل ليرين الله ما أصنع، أي فيما هو قادم. فلما أتى يوم أحد ماذا قال؟ من يفتح علي؟ تفضل.
كشف المسلمون فقال اللهم إني أعتذر إليك مما فعل أصحابي وأبرأ إليك من هؤلاء، يعني المسلمين.
أحسنت. لما كشف المسلمون قال إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء الصحابة وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء، أي المشركون. وماذا كانت النتيجة فيما يتعلق بأنس بن النضر؟ تفضل.
مات
قتل، أي استشهد،
قتل شهيدا ولم يعرف، وقد وجد في جسده قطعة من التنمين ضربة ما بين ضربة النساء ورمية النساء وطعنة بنانه، ولم يعرفه إلا أخته ببنانه.
ولم يعرفه إلا أخته ببنانه. أين بنانك؟ أي نعم. هل لك أن تأتي لنا بآية على البنان؟ تفضل. بلى قادرين على أن نسوي بنانه سبحانه وتعالى. طيب، والسؤال الأخير، هل الحضور في معركة بدر كان فرض عين؟ تفضل. لم يكن فرض عين، وإنما استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم للقاء العير. هذا ما أردت أن أراجعه مع حضراتكم في درسنا الماضي، وأبدأ مستعينا بربي عز وجل في درس اليوم على الحديث العاشر بعد المئة الأولى من أي كتاب يا شيخ؟ رياض الصالحين. لمن يا أستاذ رياض الصالحين؟ الإمام النووي رحمه الله عليه. ما مذهبه يا أستاذ؟ شافعي المذهب. في أي قرن مات يا أستاذ؟ في أي قرن مات يا أستاذ؟ القرن الثاني، يعني معناه الإمام النووي كان مع التابعين رحمة الله تعالى عليه. هل هذا صحيح؟ خامس، ها؟ أيوة، في القرن السابع. يعني انظر من القرن الثاني إلى السابع، حتى إزاي؟ يعني هذا يعني من شدة في حب الأخ هيثم الإمام النووي جعله من التابعين. أي نعم. طيب، صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري نسب إلى بدر، ومعلوم أن أهل بدر شهد لهم جميعا بالجنة قطعا، وكان عددهم 113، كم؟ 300 وبضعة عشر. ما معنى البضعة؟ من 3 إلى 9، من 3 إلى 9. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة، آية الصدقة، الصدقة تنقسم إلى قسمين. تفضل. المرأة اللي بتتكلم ما تتكلمش، والولدين اللي واقفين على الباب دولا يدخلوا أو ينصرفوا. أي نعم. صدقة واجبة وصدقة مستحبة. ماذا يعنى بالصدقة الواجبة يا أخي؟ الزكاة. وماذا يعنى بالصدقة المستحبة؟ التي دون زكاة النوافل. التي دون زكاة النوافل التي لم تجب. أي نعم. طيب، لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقال مراء، يعني واحد الناس بيتصدقوا بشيء قليل، وجا واحد تصدق بشيء كثير. يعني انت تصدق بعشرة جنيه، بعشرين، وجا واحد عم تصدق بمئة ألف. أبو واحد ناطط ونصدق، أنا راجل ده مرائي لأنه تصدق بمئة ألف. أي نعم. وجاء رجل فتصدق بصاع. ما معنى صاع؟ 4 أمداد. وما معنى مد؟ حفنا بكفة رجل متوسط. أين؟ وتصدق بصاع، فقال إن الله لغني عن صاع هذا. سبحان الله، اللي تصدق بصاع ما هوش عقبه، وقال لك إن الله غني عن صاع هذا، واللي تصدق بحاجة كبيرة قال لك ده مرائي، لا هذا عاجب ولا هذا عاجب، هذا حال البشر. ولعلني ذكرت لكم قبل ذلك أن رجلا كان معه ولده وكان معهما بغلة، فدخل على قرية فما كان من الولد إلا أنه مؤدب، فقال يا أبتي اركب فأنت الذي لك البر والاحترام والتقدير. فركب الأب، فلما دخل القرية قال أهل القرية أو قال بعض أهل القرية هذا رجل استأثر بالركوب دون ولده. أين؟ فلما قال بعض القرية ذلك نزل الرجل الأب قال اركب يا ولدي. فلما دخلوا على أهل القرية قالوا هذا الولد ليس مؤدبا وليس بارا. فقال الولد تعالى يا أبي، فركب الاثنان فقال إنهما لا يرحم الدابة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فنزل من على الدابة قالوا سبحان الله، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يمشيان ويتركان الدابة التي خلقت للركوب. أين عقول هؤلاء القوم؟ فما كان من الرجلين إلا أنه حمل الدابة، قال رفع القلم عن ثلاثة، منهم المجنون وهؤلاء مجانين. ما الذي يعنيني من ذكر هذه القصة؟ أن حال البشر أن البشر لا يعجبهم أحد، فبالبشر لا يعجبهم أحد، نعمل إيه؟ نعلق القلوب بالله ولا نلتفت إلى قدح أحد ولا إلى مدح أحد. قدحونا مدحونا هذا شيء لا يلفت أنظارنا، المهم كيف يرضى الله تبارك وتعالى عنه. وليس هناك أحد يلتفت إلى قدح الناس وإلى مدح الناس ويقيم عملا أبدا أو ينجح في عمل أبدا ما دام يلتفت إلى القدح والمدح. لا يمكن يقيم شيئا في مكان، لا شيئا دينيا ولا شيئا دنيويا. يعني إن كنت رجل عالم أو داعية لن تتمكن من إقامة دعوة. زمان منذ 32 سنة طلعوا إشاعة قال لك، كنا في بلدنا، قال لك إن كل واحد بيلتحي أبو بكر بياخد عليه 12 جنيه. خدت رمضان ده زي، فرحت المنزلة فوجدت الإشاعة كل واحد بيلتحي بياخد 7 جنيه، قلت في بلدنا أغلى تفرق 5 جنيه. خدت رمضان ده. فإذا كنت أنت ستلتفت إلى كلام الناس لن تقيم دعوة أبدا، ولن تكون طالب علم، ولن ترتقي. وهذا الذي يخرج هذه الكلمات وتلك الإشاعات عليك يقابلك أهلا يا شيخ وارحمنا سيد الشيخ ويقبل رأسك وكان سبحان الله، ألست أنت الذي تكلمت؟ أنت لا تقول له، أنت عارف، تقول غفر الله لي ولك. أين؟ وتمضي في دعوتك ولا تلتفت إليه ولا إلى كلام غيره، لأنك قصدت بذلك وجه الله. فإذا أبلغك أحد إن فلانا قال عليك كذا فماذا تقول؟ تقول غفر الله لي وله، إنه رجل مستغن عن حسناته، والله يعلم أنني رجل مذنب، فأراد أن يسخر عبادة ليتصدقوا علي ببعض حسناتهم فيمحى عني بعض سيئاتي. هذا الذي ينبغي عليك أن تقوله كداعية إلى الله، ولا تلتفت أبدا وتمضي في دعوتك، بهذا تقيم دعوة. وإذا أردت أن تقيم مشروعا دنيويا كمصنع كشركة كمزرعة أو ما كان على شاكلة ذلك، أيضا لو التفت إلى كلام الناس لن تتقدم ولن تفلح اقتصاديا. أما إذا استعنت بالله أولا ثم توكلت عليه ثانيا ثم أخذت الحلال وقمت بدراسة جدوى وسألت أهل التخصص واستشرت أهل الصلاح وبدأت مشروعك بجد واجتهاد فستتقدم بإذن الله عز وجل اقتصاديا. المهم عندي أن تعلق قلبك بالله وأن لا تلتفت إلى كلام أحد حتى تقيم ما تريد أن تقيم كان شيئا دينيا أو دنيويا. فإن الله تعالى قال لما قالوا فتصدق بصاع قال إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الآية من سورة التوبة الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. الآية هذا الحديث بارك الله فيك فيه دروس. من الدروس المستفادة على الإنسان أن يطيع ربه قدر استطاعته ويتصدق بما يقدر عليه. والصدقة يا إخوان لها فضل كبير ومكانة عظيمة، فإن الله تعالى قال في القرآن: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب تعمل إيه؟ فأصدق وأكون من الصالحين. يأتي الجواب من الله، إيش الجواب؟ ولن يؤخر الله نفسا إيه؟ إذا جاء أجلها. ها أنا وأنت عاوزين نعمل حاجة، يلا نعملها الوقت قبل أن يأتي الموت. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ثم أنك تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تقي مصارع السوء، تقي من مصارع السوء. وأنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وأنت تعلم أن رجلا كان يسير في طريق، هذا في صحيح، في الصحيح، كان يسير في الطريق فسمع صوتا في سحابة. الرجل اللي ماشي في الطريق سمع صوت فوق منه في السحابة: اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان. فتتبع الرجل السحابة، فلما وصلت السحابة إلى مكان بعينه أفرغت ماءها وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات اللي هي السحاب على قول بعض المفسرين، فأفرغت ماءها. فنظر الرجل في الأرض التي أفرغ ماء السحابة فيها فوجد رجلا في الأرض يحول الماء بمسحاته، فقال: من أنت؟ فعاوز يقول له: أنت مالك أنت ولا حطنا زي. فأصر أن يعرف ما اسم هذا الرجل وأبى أن يتزحزح من مكانه حتى يعرف اسم هذا الرجل، فأخبره الرجل باسمه فقال: سبحان الله، إن هذا الاسم هو الذي سمعته في هذه السحابة التي أفرغت ماءها وأنت تحوله مسحاتك. والله لن أتحرك من هذا المكان حتى تعلمني ماذا تفعل في هذه الأرض. قال: أما وأنك قد سألتني، فإن إنتاج هذه الأرض أقسمه ثلاثا: ثلث أرده إلى الأرض، يعني أجيبه تآوي وأصرف عليها مية وكذا ومش عارف إيه، أين؟ وثلث أنفقه على نفسي وزوجاتي وأولادي، وثلث أخرجه لربي. أي نعم، دي مش بقى ربع العشر ولا لا، الخليط بقى لا، ده بيطلع ثلث إنتاج المزرعة بتاعته لله عز وجل. فإيش الثمرة كانت؟ أن يذكر اسمه في هذه السحابة: اسقي حديقة فلان. ها؟ فالله تعالى يسخر السحاب لخدمة هذا الرجل بفضل الله أولا، ثم بركة ما يخرجه من الصدقات. الصدقات يا إخوان لها بركة عجيبة، لها بركة عجيبة. فلا تبخل، واعلم أنه ما نقص مال من صدق. وقلت لكم قبل ذلك مرارا: لو أنك معك 10 جنيهات وتصدقت بجنيه هيبقى معك 19 جنيه، وهذا حساب أهل الإيمان. وأما حساب أهل المادة يبقى معه 9 جنيه، يعني 10 نقصت له 9. أما أهل الإيمان والتقى يقول: معايا 10 جنيه، صدقت بجنيه يبقى 19، لأن الله تعالى قال: من جاء بالحسنات إيه؟ فله 10 أمثالها. إحنا هنصدقك ولا نصدق ربنا؟ نصدق ربنا. فكيف يكون اليقين؟ هتقول لي: يقين إيه؟ ربنا يدعي البركة في 9 جنيه يعملوا لك أعمال تساوي 19 جنيه وزيادة. واليقين حينما يعلو تجد العجب، يعني سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن جيش المسلمين، وهو ماشي كده في صحراء لقى إيه؟ لقى أسد. تعرف بكل بساطة بدل ما يجري من الأسد، ولو جرى منه مش حرام لأن الأسد يمضمضه، تقدم إلى الأسد وقال: يا أبا الحارث، إني أبحث عن جيش المسلمين فدلني عليه. أم دلدل ودانه ومشى وراه، ولما وصله حرك ذنبه كأنه يقول له السلام عليكم. أي نعم، إيه ده الله أكبر، ما هذا اليقين العالي أن يكلم رجل آدمي ليس برسول ولا بنبي، وإنما هو بشر والرسل بشر والأنبياء بشر، ولكنه ليس برسول ولا بنبي، يكلم حيوانا ملك الغابة، لو مسكه هذا الحيوان لمضمضه، خليه كفتة. ولكن اليقين على الله عز وجل الذي بيده الضر والنفع جعل هذا الرجل الذي هو من خدام النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلم الأسد، فما كان من الأسد إلا أن يسخره الله لخدمة سفينة. إيش هذا؟ فاروق الأمة عمر بن الخطاب يقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية المنورة، فيرى سارية أحد قادة جيوش المسلمين أوشك أن ينكشف. عمر في المدينة على منبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن كان أميرا للمؤمنين، فينادي: يا سارية الجبل إلزم الجبل. فيسمع الله سارية صوت عمر منين؟ من المدينة النبوية إلى العراق. كم بينهما في السيارة؟ 3 أيام بلياليهن في السيارة. ما يكون معك سيارة نظيفة تركبها من بغداد إلى المدينة بدك 3 أيام، ولو الشوارع حرير والسيارة عيون ومفتحة لا يقل عن 48 ساعة بأي حال من الأحوال، لا يقل أبدا عن 48 ساعة. وعمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يوم أن كان أمير المؤمنين، فيكشف الله له هذا الشيء، فينادي على سارية، فيسمع الله صوت عمر لسارية فيلزم الجبل فلا ينكشف للمشركين. إيش قال؟ إنها كرامات، ونحن معاشر أهل السنة والجماعة نؤمن بكرامات الأولياء. نعم، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن هؤلاء الأولياء يذبح لهم، ينظر لهم، يستغاث بهم، يطاف حول أضرحتهم. طيب، هل يحلف بهم؟ هل يدفنوا في المساجد؟ لا، يدفنوا في مقابر المسلمين، ومقابرهم لا ترفع فوق الأرض أكثر من شبر كحال غيرهم. فإذا كنا مضطرين نظرا للماء فتقدر الضرورة بقدرها ولا تزيد. صحيح ولا؟ ثم ماذا؟ ثم ينبغي على المسلم ألا يلتفت إلى قول المنافقين المعوقين وأصحاب الدعايات السيئة المرجفين. أين؟ أول ما التحيت أنت، أبوك تكلم عليك، أمك تكلمت عليك، إخوانك تكلموا عليك، أولاد عمك، أولاد خالك، ولما فات على لحيتك 20 عاما أي واحد عاوز موضوع سر يكلمك أنت، أليس هو الذي كان يتكلم عليك؟ لكن لما ثبتك الله على طريق التوحيد وطريق السنة وصرت موضع قدوة وأسوة وموضع استقامة وهدى في قبيلتك، فإن المرأة التي أخطأت لا تخبر زوجها بخطئها ولا تخبر أباها بخطئه، ولكن تقول لك: يا فلان أنا أبغاك، حدث مني كذا وكذا وأريد أن أتوب إلى ربي، فماذا أفعل؟ ها؟ الرجل الذي أخطأ يقول لك: حدث مني كذا وكذا، ويبكي وأريد أن أتوب إلى الله. وهذا يأتيك يقول: هذه 10,000 جنيه أمانة عندك لمدة 3 أشهر أو أكثر أو أقل. فاستأمنوك على أعراضهم، واستأمنوك على أموالهم، واستأمنوك على خاصة أسرارهم، وذلك لأنك منسوب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصار لك المكانة في مدرستك، في جامعتك، في مصنعك، في شركتك، في معسكرك، في دائرتك الوظيفية، حتى أن زميلاتك من النسوة وزملائك من الرجال جعلوك مخزنا للأسرار، مخزنا للأسرار، حتى أن رئيسك يطلبك ليعرض عليك مشكلة خاصة بينه وبين أبيه، بينه وبين زوجته، بينه وبين ولده، لأنه استأمنك لدينك، لأنه استأمنك لدينك. وربما تكون شهادتك الأكاديمية أقل من شهادته، ربما تكون أنت دبلوم هو بكالوريوس، ربما تكون أنت بكالوريوس هو ماجستير، ربما تكون أنت ماجستير هو دكتوراه، وربما يكون هذا أحسب منك، من قبيلة ذات حسب أكثر منك، ولكن احترامك أنت أشد وأعظم وأعلى. لماذا؟ مع أن شهادتك أقل، ومع أن قبيلتك أقل، ومع أن مالك أقل، ولكنك نسبت إلى التوحيد، فكان لك الإجلال وكان لك الاحترام. ولذلك نحن قوم ابتغينا العزة، فمن ابتغاها في غير طريق الله ورسوله يذل. ها؟ فمن ابتغاها في غير طريق الله ورسوله يذل. أيها الحبيب، لا يلتفت إلى المنافقين، إن كانوا أهل النفاق العملي، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، أو النفاق الاعتقادي الذي هو تكذيب ما جاء به الله أو بعض ما جاء به الله، أو تكذيب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو المصر لانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يلتفت إليهم، لأنهم يظهرون، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ما ليس في قلوبهم، وهم أخطر على الأمة من اليهود والنصارى. لما؟ لأن اليهود معلوم أنهم أعداء، والنصارى معلوم أنهم أعداء، لكن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهو أخطر. وما من مجتمع يخلو من المنافقين، أي مجتمع في منافقين، أي مجتمع في منافقين، أي نعم، نسأل الله أنه حتى المجتمع النبوي كان أيام في منافقين، فإن كان في المجتمع النبوي منافقين فكيف الآن؟ نسأل الله أن يطهر البلاد والعباد. الحث على الصدقة ولو بالشيء اليسير فإن لها أجر كبير. أنا لعل درهم سبق إيه؟ ألف درهم. وبعدين أنت راجل ممكن معك جنيه، يعني معك مثلا 2 جنيه تصدقت بجنيه، يبقى كم أخرجت من مالك يا شيخ شربيني؟ نص المال. وأنا راجل معايا 100,000 أخرجت 5,000، من اللي أخرج أكثر؟ أبو الجنيه. هذا أخرج أكثر في الكم، وهذا أخرج فين؟ في الكم. هذا أخرج نصف مالي، نصف مالي، وهذا أخرج إيه؟ 1/20 من مالي. أي نعم، 1/20 من مالي. فنحن لا نحتقر 5,000، ولكن هذا ضحى بنصف مالي، بعد 2 جنيه طلع جنيه، وهذا أخرج 1/20 من مالي، فبالنسبة والتناسب هذا أخرج أكثر، وفي العدد هذا أخرج أكثر. هل فهمنا شيئا؟ أين؟ فنحن يعني واحد لما يكون بيبنوا مسجد أو بتبرعوا لليتامى أو لطبع كتاب، فمكسوف يطلع ربع جنيه، لا ما تكسفش، ربع جنيه بتاعك ده ربما يكون أحسن من 1,000,000 جنيه، لأنك أنت في حاجة إليه، أنت وزوجتك وأولادك، وأنت عرقت به وتعبت، فأنت تريد أن تضحي به، فكثر الله من أمثالك وجزاك الله خيرا. أين؟ فالحث على الصدقة لو بالشيء يسير فإن لها أجر كبير. آخر درس قبل أن نؤذن، عدم احتقار المعروف وإن كان قليلا. عدم احتقار المعروف وإن كان إيه؟ يا أبا ذر، إن طبخت مرقة فأكثر إيه؟ ماءها، وتعاهد إيه؟ جيران. إحنا الوقت كم واحد قاعدين؟ شوف كم واحد قاعدين؟ من يتعاهد جيرانه ده؟ قليل جدا لأن يتعاهد جيرانه. ولو جيت تودي حاجة للجيران يقول لك في إيه؟ في إيه؟ يعني أنت شايل طبق محشي؟ ها؟ ودي للجيران يقول لك في إيه؟ اللي في إيه؟ هدية. حد قال لك إن إحنا محتاجين؟ يا عم مش أنت محتاج، أنت جاري وإلك حق عليا شرعا. فأنا أردت أن أعبر عن شعوري بهذا الشيء. أنا رجل جاي من الحج، جاي من العمرة، ينبغي على جاري يسلم علي، وينبغي علي أن أنا أقدم لجاري سواك كاسة مية زمزم وأعبر عن شعور، أحاول أن أكرمه بما استطاع. طب افرض العملية واسعة، طيب أوسع غطرة، أوسع لجداشة، خدت هذا ازاي؟ اي نعم. فلا يكلف الله نفسا ايه الا وسعها، فاتقوا الله ايه. لكن لابد ان يكون لك في الخير سهلا، ادلي بدلوك سواك. اي نعم. مش مهم سواك في الكيس يا سيدي، انت اجيب رابطة السواكات قد كده اهو بخمسة ريال فيها كام سواك، اللي يدخل عليك تقول له يا مرحبا فضل سواك. يبقى انت عبرت عن فرحتك بدخول هذا الأخ الكريم عليك على قدر استطاعتك، على قدر استطاعتك. فنحن نريد أن نخرج من الشح الذي نحن فيه، فإن الله تعالى قال وأحضرت الأنفس إيه؟ الشح. والله تعالى قال ومن يوق شح نفسه فأولئك إيه؟ هم المفلحون. فالمال على النفس عزيز، فأخرج الشح والبخل من قلبك ومن دمك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وكنك ودرب نفسك على الكرم علها تبلغ في يوم من الأيام إلى الإيثار. وفي هذا القدر كفاية، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في مغرب الخميس القادم إن شاء الله تعالى، لنعيش سويا مع أشرف حديث لأهل الشام، مع أشرف حديث لأهل الشام، وهو الحديث 11 بعد 100 الأولى، وهو في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وصل اللهم وسلم وبارك على بشرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر
أسمعكم. أقول
القدس والشيطان يؤذون يؤذون
حبك الذي احببتني فيه.
ما حكم الاعداء والاعداد التجاري للقرى لاقامه افراح الاغاني ومكبرات الصوت من الصباح الى المساء؟
لا شك ان هذا امر محرم رقم واحد. وكذلك ايضا المكبر يشتغل الصبح للمسجد بأناشيد إسلامية؟
أعتقد لا،
لأن في ناس عاوزة تذاكر، وفي ناس عاوزة تنام، وفي واحد مريض، في ناس مرضى، وفي ناس طلاب في المدارس والجامعات. لكن لو واحد مثلا من الفرح وعمله في المسجد فرح إسلامي أو عمله عند بيتهم، وهذا الفرح مثلا فيه كلمات لأسيادنا العلماء، هذا لا حرج أن يكون هذا الفرح ثلاث ساعات ولا بتاع ولا ساعتين، ما في حرج أبدا، فإننا في حاجة أن نتذكر بالله تبارك وتعالى. أما حتى لو كان فرح إسلامي تمسكونا من الصبح لما البعض العشاء بساعة، من الصبح البعض العشاء بساعة وأنت مشغل بستيريو، هذا ما يصير، هذا فيه إيذاء للجيران يا إخوان. فإن كان هذا لا ينبغي فيما يسمى بالأناشيد الإسلامية، فكيف بالأناشيد الشيطانية؟ الله المستعان. نعم اللهم تب علينا.
نرجو من فضلكم توضيح هذا الأمر في الفضليات حتى يعود
إن شاء الله. إن شاء الله.
السؤال الثاني، قول السيد أمي أحبك لله.
أحبك لله.
ما حكم الرجل ما حكم الرجل يعني بقعة الطريق مقطف أو دلو من البطاطس المحمرة يعني يقطع ويقطعه؟
نعم، لو وجد مقطف من البطاطس يأخذه، إن المقطف تقريبا يكون في حركة 10 كيلو، ما يكون عن 10 كيلو هذا شيء مطعوم فيأخذه ما دام لا يعرف صاحبه. أي والله.
السؤال هل يجوز أن يخرج
الإنسان زكاة الزرع؟ لا يخرج زرع، يعني القمح قمح، الشعير شعير، الرز رز. أين
ما هي الكتب التي لا يسمع عنها أحد المسلمين في بيته؟
ما هي إيه؟
الكتب.
الكتب رقم واحد تفسير العلامة عبد الرحمن الناصر السعدي، رقم اثنين كتاب رياض الصالحين تحقيق الأرناؤوطي أو الألباني، ولو كان بوجة الناظرين شرح رياض الصالحين يبقى أفضل. أي نعم، 3 مجلدات. يبقى هذا في التفسير الأول، والثاني في الحديث، والسيرة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، وكتاب منهاج المسلم للشيخ أبو بكر الجزائري مجلد واحد، عقيدة وفقه وآداب ومعاملات، وكتاب السنن والمبتدعات للشيخ الشقيري، وكتاب الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة للشيخ وحيد عبد السلام باري، وكتاب الصحابة والصحابيات بتاع الشيخ محمود المصري. هذه الكتب التي ذكرت أرى أنه لا ينبغي لبيت أمي أو مثقف ملتحي أو حليق عالم أو طالب علم أو عامي أن يخلو البيت من هذه الكتب التي ذكرتها الآن. إيه؟ جزاك.
السؤال الآخر، ما حكم المصلي الذي يشير في التشهد في السفر بيده اليسرى؟
لم يثبت هذا، وإنما الهدي النبوي السبابة اليمنى.
نعم. يجوز لأحد أن يأخذ الحقنة بعد التلاوة في المسجد؟
بعد إيه؟
بعد التلاوة والحقنة.
ما في بأس، ما في بأس. رجل معتكف في المسجد يأخذ الحقنة في المسجد الإجمالي. ولو انهم عاملين فطار يوم الخميس ويوم الاثنين في المسجد الاخوه، وواحد عنده السكر قبل ما ياكل بده ياخذ الحقن، ما هو المانع؟ ابدا.
هل يجوز التورط في التشهد
الثاني؟ التورط الاخير يعني؟
نعم التشهد
الاخير. تضع اليتك على الارض وتنصب رجلك اليمنى. نعم. اختي
نسال، كانت توضع في رمضان وهي تريد ان تقدم عليها وغير قادره على ذلك.
تطعم عن كل يوم مسكينا بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه
فدية مطعام مسكين، وهذه فتوى عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عليه قول شيخنا الألباني رحمه الله.
لقيت مبلغ من المال ماذا تفعلين؟
إن لقيت مبلغ من المال مثلا 50 جنيه 40 جنيه 100 جنيه يبقى معك لمدة سنة وتعلن عنه، فإن عثرت على صاحبه أخذه، وإلا كان لك حرية التصرف في إطار الشرع بعد سنة فيه. فلو ظهر صاحب المبلغ بعد 10 سنين يرد عليه. لكن متى يحق لك التصرف في المبلغ؟ بعد سنة، مش سنة وتاخده وتنام عليه، لا تعلن عنه.
لقد نفى كثير من العلماء على تحريم التعليم المختلط ومنع البنات من دخول مدارس المختلطة والجامعات، فهل عليهم أن يتخرج بنت جماعة مختلطة؟
طبعا لا ريب في ذلك. نعم.
أختي تعمل في الحقل فتذهب قبل العصر وتعود بعد المغرب، لماذا تصنع بصلاة العصر؟
صلي العصر الغد، إيه المشكلة؟ صلي العصر على الجسر وهنا مش مشكلة.
السؤال الآخر، حكم في رجل شايف من أهل السنة ترك المرأة الأجنبية في حول الموسيقى وتذهب إلى الأفراح أو مآتم أو غير ذلك.
أنا يعني هذه المرأة زوجته أو بنته أو أمه، لأن الرجل من أهل السنة لا يرضى إلا بهذا يعني. ومع ذلك أنا لا أؤيد إلا إذا ركبت يعني رجليها في اتجاه واحد، اتجاه واحد. ولعلنا في الفلاحين هنا بنقول عليها حماري، خاطر ازاي؟ اي نعم. ف يعني هو بيقول لك افضل ما تركب حافله مزدحمه بالرجال فتكون زوجتي معي او بنتي، ومش ملتصقه في حد، لو التصقت ملتصقه فيني فانا اولى فيها. فان كان على هذا فلا باس ان شاء الله، فان كان على هذا فلا باس. يعني تركب المرأة بهذه الصفة رجليها في جهة معينة. هتقول له طب لو أنها فتحت رجلها حرام؟ أنا أرى أن هذا مثير للغرائز، أرى أن هذا مثير للغرائز. وما لا تلتفت أنت إليه يلتفت إليه الشباب الصغار اللي عندهم 16 و17 و15 كذا. أين والله المستعان. هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله.
السؤال
الآخر، هل تلزم
في أمها كما يلزم ذكر مثل حظ الأنثيين في أمه؟
ثاني؟
يعني هل تلزم مثل الذكر في أمها أم الذكر مثل حظ
الأنثيين؟ للذكر مثل حظ الأنثيين في كل الحالات إلا في حالة واحدة. إيه الحالة دي؟ ها؟ لا أنا أقصد في الميراث الإخوة لأم. يعني لو إلك أخ من الأم وأخت من الأم فالراجل يرث قد المرأة والمرأة قد الراجل، في الإخوة من الأم يعني. دي السدس ودي السدس. نعم. أما الأصل للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الذي تفضل به أخونا العطية عند الجمهور الرجل كالمرأة، صحيح؟ هذا قول جمهور العلماء.
شوف
أنا أريد أن أكون متطهرا متطيبا ولا يؤذي أحد برائحته إن كانوا ملائكة أو بشر. وفي هذا القدر كفاية، وشكر الله لكم وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. هذا إلى اللقاء القادم.